الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله. الدائم على أعدائهم أجمعين لا قيام يوم الدين. حديثها أن صيغة الأعلى الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي. كانت هنا في أن صيغة الأمر إذا تدل على الوجوب. ذرنا إلى الآن وجهين واتجاهين لكلمات الأصولين في تفسير هذه الدلالة. كان الاتجاه الأول هو أن هذه الدلالة دلالة وضعية، وحسب اللغة وضعت صيغة الأمر للدلالة على الوجوب. والاتجاه الثاني أن هذه الدلالة تنشأ من حكم العقل كما تتبناها المحقق النائيني والسيد الخوي رحمة الله عليهما. فناقشنا هذا الاتجاه الثاني بعدة مناقشة. بقي الاتجاه الثالث وهو صيغة الأمر كما ذكرنا سابقا بمعنى الحرفي تدل على النسبة الإرسالية بين المرسل والمرسل إليه. هذه النسبة الإرسالية بالمعنى الحرفي هي بمنزلة النسبة الإرسالية التكوينية. عليكم السلام ورحمة الله. فكما أنه الإرسال التكويني والنسبة القائمة بين الصياد مثلا وبين الحيوان الذي يرسله نحو الصيد هي نسبة تكوينية. يقول أرسل كلبه للصيد، يعني ماذا؟ يعني أنه أرسل هذا الحيوان خارجا نحو الصيد والغاية من الصيد. وبناء على هذا عندما يرسل المرسل تكوينا كالصياد حيوانه نحو المقيدة فإنه يرسله في مقام لا يتردد فيه بالنسبة إلى الصيد من حيث وجوده. يعني عندما كملت عنده العلة التامة وعزم وصمم أن يصيد الحيوان المقصود أو الشيء المقصود عند ذلك يرسل كلبه نحوه. هذا نعبر عنه اصطلاحا بسد أبواب العدم. يعني ما دام في قلبه يوجد شيء من الشك أو من الريب أو من احتمال أن هذا الصيد لا ينفعه لا يرسل كلبه، وإنما يرسل كلبه إذا صار عنده يقين وجزم وعزم بأن هذا الصيد ينفعه. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. لذلك لا يرسل تكوينا هذا الحيوان نحو الشيء الذي يريد أن يصيده إلا بعد أن عزم وسد جميع أبواب العدم بحيث لا يريد إلا وجود الإرسال، عند ذلك يرسل. وهذا شيء طبيعي، الإنسان في جميع أفعاله كذلك، ما دام لم يعزم على فعل ويسد جميع أبواب العدم لا يفعله، لأن الفعل يصدر بعزم وإرادة ويقين لا مع الشك والترديد. نقيس النسبة الإرسالية التي مفاد هيئة الأمر وصيغة الأمر على النسبة الإرسالية التكوينية. فكما أن النسبة الإرسالية التكوينية لا تنشأ ولا تتحقق إلا بسد جميع أبواب العدم كما شرحنا في مثال الصيد، كذلك النسبة الإرسالية وإرسال المولى عبده نحو الصلاة وإرادة الصلاة منه أيضا لا تكون إلا بعد سد جميع أبواب العدم. هذا من حيث مقام الثبوت. من حيث مقام الإثبات أن المولى في مقام الامتثال في مقام الدلالة في مقام الإنشاء ما دام لم يذكر نصا دليلا قرينة على جواز ترك المأمور به، فنقول أنه كما في مقام الثبوت لا يرسل إلا بعد سد جميع أبواب العدم، مقتضى التطابق وإطلاق كلامه أقم الصلاة أنه في مقام الإثبات لا يريد إلا وجود الصلاة، فيلزم منه الوجوب. الوجوب هو من لوازم سد أبواب العدم في مقام الإثبات والدلالة، الذي هذا سد أبواب العدم في مقام الإثبات يكشفه ماذا؟ يكشف عن سد أبواب العدم في مقام الثبوت. يعني المولى في مقام التشريع أين يشرع الوجوب على الصلاة؟ إذا وجد في الصلاة تمام المصلحة ولم يكن هناك شيء يزاحم مصلحة الصلاة، والصلاة علة تامة للنهي عن الفحشاء والمنكر على سبيل المثال، عند ذلك يحكم عليه بالوجوب، وبناء على ذلك ينشئ الوجوب في مقام الدلالة والإثبات ويوصله إلى المكلف. مقتضى تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت أنه نستفيد من إطلاق كلامه أنه لو كان يريد الوجوب، لو كان يريد الصلاة عفوا مع جواز الترك، يعني مع فتح باب من أبواب العدم، لكان ينصب قرينة على ذلك. إذن ما دام لم ينصب قرينة، ظاهر الإرسال بنحو الإرسال التشريعي كالإرسال التكويني، يعني سد جميع أبواب العدم، ومقتضى سد جميع أبواب العدم تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت، ومقتضى هذا التطابق أنه كما في مقام الإثبات لم نجد قرينة على فتح باب من أبواب العدم، يعني على الترخيص، ففي مقام الثبوت أيضا لم يلاحظ الترخيص، إذن معناه هو الوجوب. إذن مقتضى إطلاق الصيغة أن المأمور به مطلوب عند المولى وأراده بسد جميع أبواب العدم فيه، يعني بسد جميع أبواب الترخيص فيه. إذن نستفيد من إطلاق صيغة الأمر الوجوب. سيد الشهيد يقول أنه هذا التفسير الثالث للإطلاق الموجود في المقام، هذا التفسير جيد لا بأس به، ولكن إذا بقينا لا زال عندنا شك أنه كيف ينعقد الإطلاق، كيف نحرز أنه أراد الوجوب، لا سبيل لنا لإثبات الوجوب إلا الدلالة الوضعية، لأن الدلالة الإطلاقية ذكرنا فيها ثلاثة وجوه، وكل هذه الوجوه كانت ضعيفة. وجه الأول كان عن المحقق العراقي الذي جعل الإرادة ذات مرتبة شديدة وضعيفة. وجه الثاني كان هو تركيب الوجوب الاستحباب من المنع عن الترك وعدم المنع من الترك، وهذا أيضا ضعفناه. فتبقى عندنا عليكم السلام ورحمة الله هذه الصورة الثالثة لتوجيه الإطلاق، وهذه الصورة الثالثة توجد إذا أحرزنا الإطلاق، لأن الإطلاق أمر جدا دقيق، يعني مجرد الشك في مقدمة من مقدمات الإطلاق يساوق عدم الإطلاق، لأن الإطلاق أمر ضعيف جدا، لابد أن نحرز جميع مقدماته حتى يثبت الإطلاق. وإذا قلنا أن إحرازه مشكل، فإذا نرجع إلى الدلالة الوضعية، والدلالة الوضعية هي أفضل من الالتزام بالدلالة العقلية كما كان يعتقد بها المحقق النائمي. من هنا ننطلق إلى ثمرة البحث بين هذه الأقوال الثلاثة. احنا ذكرنا ثلاثة أقوال عندنا أصلية: قول بالدلالة الوضعية وهو المشهور، قول بالدلالة العقلية وهو قول النائمي، وقول بالدلالة الإطلاقية وهو قول المحقق العراقي، وما تبعه في التفاسير الثلاثة. ما الثمرة المترتبة على هذه الأقوال؟ الثمرة واضحة، هناك ثمرات عديدة، سيشير إلى ثمرتين فقط. الثمرة الأولى أنه لو استعملت الصيغة في المستحب، القول بالدلالة الوضعية يكون استعمالا في غير ما وضع له، فيكون استعمالا مجازيا. أما على القول الثاني وهو الدلالة العقلية، ما له علاقة أصلا بالاستعمال، لأن العقل يقول إن وجد الترخيص فلا يدل الأمر على الوجوب، إن لم يوجد الترخيص يدل على الوجوب. هو مع وجود الترخيص وهو الاستحباب بعد لا مجال للحكم العقلي، سالب انتفاء الموضوع. أنه بناء على رأي المحقق النائين، نحن لا نرتبط بحثنا أو لا نربط بحثنا بالدلالة اللفظية أبدا، ما له علاقة أصلا بالدلالة اللفظية والمعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه، لأن الوجوب نتيجة وأثر حكم العاقل وما له علاقة أصلا باللفظ. بناء على القول الثالث أيضا استعمال حقيقي، لأنه غاية ما هناك لا يثبت الإطلاق، واستعمال المطلق في المغيب ليس مجازا وإنما هو حقيقة، لأن استعمال في بعض أفراده ولا بأس به، مثل استعمال العام في باقي الأفراد بعد التخصيص ليس استعمالا مجازيا. أي نعم أحسنتم، على طريقة أو منهجية التعدد الدال والمدلول، عندما قال مثلا المولى أعتق رقبة مؤمنة، الرقبة تدل على الطبيعي والمؤمنة تدل على قيد الإيمان، إذن هناك دالان وهناك مدلولان، كل واحد منهما استعمل في ما وضع له وليس فيها أي مجاز. إذن إذا استعملت الصيغة في المستحب بلا إشكال على القول الثاني والثالث استعمال الحقيقي، ولكن على القول الأول وهو الدلالة الوضعية يكون استعمالا مجازيا. ثمرة ثانية ما هي؟ استعمال المجاز خلاف القاعدة، ماكو مانع. نريد كأنما نشكل على القائل بالدلالة الوضعية. لا 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 فيها ثمرة. كأنما نريد نشكل على القائل بالدلالة الوضعية أن استعمال الأمر في الأوامر العرفية والأوامر الشرعية في الاستحباب ضعف استعمال الأمر في الوجوب. فلو كان استعمال الأمر في الاستحباب مجازا يعني استلزم نقض الغرض من الواقع، لأن أنت لاحظ الأوامر الموجودة عندنا في الشريعة بالنسبة للمستحبات عشرات بل مئات أكثر من الواجبات لكثرة المستحبات. فإذا قلنا بالدلالة الوضعية لازم ذلك أن هذه الاستعمالات كلها مجازية. خب لماذا نصر على أن الصيغة وضعت للوجوب حتى نقع في المجاز الكثير؟ هذا خلاف الغرض الواضع. الواضع يضع اللفظ للمعنى على أساس أنه غالبا وكثيرا يستعمل في المعنى الموضوع له، مو أنه يضعه على معنى ثم الناس والعرف والشرع يستعملونه غالبا في المعنى الغير الموضوع لا. هذا في الواقع إشكال على القول بالدلالة الوضعية. لا مختار أصلا، لا أصلا هو نقض الغرض، لأن الغرض من وضع اللفظ في المعنى هو أن يستعمل فيه غالبا إن لم نقل كلا. أما إذا عكسنا القضية هو استعمل اللفظ غالبا في المعنى المجازي، هذا معناته أنه هذا خلاف غرض الواقع. إذا معناته أكو خلل في الواقع، الواقع ليس عندنا مكشوفه. لا فقهيا لا لا لا، هاي ثمرة علمية بس، ولكن في الحقيقة احنا على اتحال لابد ان نتخذ قرارا انه في الفقه اذا جاءنا امر هل نحمله على الوجوب إذا قلنا بالدلالة الوضعية، أو نحمله على الاستحباب إذا قلنا بالقدر المشترك يحتاج أحدهما إلى تعيين، أو أنه قلنا بحكم العاقل أو بالإطلاق. يعني هذا في مقام الاستنباط، الفقيه كيف يتعامل مع هذه الصيغة. إذا قلنا بالدلالة الوضعية الفقيه لا يحتاج إلى أي تتبع وإلى أي تجميع قرائن، وإنما يأخذ بظاهر الآية أو الرواية ويتوكل على الله ويأمر بالوجوب. أما إذا قلنا بحكم العقل أو قلنا بالإطلاق يجب على الفقيه أن يفحص ويسأل ويرى أنه هل وراء ترخيص أم لا، هل هناك المقدمات الحكمة تامة أو لا، هذا كله يحتاج إلى التأملات. أما إذا قلنا بالدلالة الوضعية فالأمر سهل، بمجرد ما وجد قوله تعالى أقم الصلاة يقول فإنه ظاهر في الوجوب، إلا إذا ورد دليل خاص على رفع اليد عن هذا الظاهر. خب هذا بناء على اي نعم صح، بس ولكن
كل مجمعون
اي ماكو مانع اي نعم، ولكن الكلام انه نحن اذا قلنا بالدلالة الوضعية بعد ما يحتاج انه في اثبات الوجوب في مقام الاستنباط ان نبحث عن شيء اخر. أما إذا قلنا بالإطلاق أو بحكم العقل لا بد من تحصيل شروط ومقدمات الإطلاق وحكم العقل، وهذه المقدمة شروط تأخذ وقتا كثيرا أحيانا من الفقيه عندما يريد أن يعتمد على أمر يدل على الوجوب. الثمرة الثانية التي أشار إليها السيد الشهيد هي أنه لو ورد في نص أكثر من أمر واحد، مثلا ورد في النص أنه اغتسل من يوم الجمعة وصل صلاة الليل وادعوا عند رؤية الهلال، وعلمنا بأن أحد هذه الأوامر أمر مستحب وشككنا في الباقي، مثلا اغتسل في يوم الجمعة أو من يوم الجمعة علمنا أن هذا مستحب، ولكن شككنا أن الأمر بصلاة الليل والدعاء عند رؤية الهلال هل هو استحبابي أو وجوبي، وهذه الأوامر الثلاثة كلها في سياق واحد يعني في لسان دليل واحد لا في أدلة مختلفة. هنا إذا قلنا بالقول الأول، مقتضى قول الأول أنه نقول أن الأمر الثاني والثالث محمول على الوجوب، لأنه مقتضى السياق وأن الأمر موضوع للوجوب أن نحمل الكل على الوجوب، هذا واضح. ليش؟ لأنه كلما شككنا في أن اللفظ استعمل في المعنى الموضوع له يحمل على المعنى الموضوع له، والظهور السياقي كالظهور الدلالي كالظهور اللفظي يعد من آثار الوضع. أما إذا قلنا بالقول الثاني والثالث، يعني إذا قلنا بالقول الثاني والثالث قول المحقق النائيني وهو حكم العقل، أو قول الثالث وهو الإطلاق، مشكل علينا. أما بالوجوه، لماذا؟ لأن الأمر الأول ورد فيها ترخيص بلا إشكال، ولكن الأمر الثاني ولم يرد فيها الترخيص، أمر الثالث لم يرد، ولذلك نشك فيهما. ماذا نقول؟ نحكم بأنه الأمر الثاني والثالث أيضا مستحب حفظا لسياق الكلام. محقق النائني يقول أصلا أنا ما أعتني بسياق الكلام لأن أنا أرى العقل، ولذلك المحقق النائني يفصل يقول كل أمر بوحده يعالج، كل أمر ورد فيها ترخيص مستحب، كل أمر لم نكشف فيها ترخيص فهو واجب. إذن وحدة السياق وظهور السياق ما له قيمة عنده أصلا. وبالنسبة إلى القول الثالث كذلك، لأن القول الثالث ماذا يقول؟ يقول إذا تم الإطلاق، إذا الإطلاق بتفسير المحقق العراقي أو غيره، الإطلاق كيف يتم؟ مع ظهور شيء يصلح للقرينة. الأمر الأول محمول على الاستحباب، أمر الثاني والثالث نشك أنه محمول على الوجوب أو محمول على الاستحباب. الأمر الأول يصلح أن يكون قرينة على أن المولى شرع في المستحب وختم بالمستحب، أي يصلح، مش لأن الكلام واحد، وعادة المولى عندما يريد بين الأحكام يبينها بسياق واحد لأن هذا هو المعنى الظهور العقلائي أو الظهور السياقي. مقتضى هذا الظهور أن نحمل الأمر الثاني والثالث على الاستحباب، أو لا نحمل، على الأقل نتوقف، لأنه نحن بين أمرين، هل أن المولى شرع في المستحب وختم بالمستحب أم شرع بالمستحب والواجب على الاختلاط، ما نحرز الإطلاق. وإذا لم نحرز الإطلاق القدر المتيقن هو الإجمال، إذا نتوقف في الأمر الثاني والثالث، لا نقول بأنهما ظاهران في الوجوب ولا نقول أنهما ظاهران في الاستحباب. لذلك الأقوال تختلف في حول الأوامر المتعددة في لسان واحد. أما مثلا على القول الأول الدلالة الوضعية، نحن نقول في الدلالة الوضعية الأمر جدا هو هين وبسيط، الأمر الأول وجد دليل على خلاف ما استعمل فيه، أصلا صار استعمال في الأمر الأول مجازي لأن حسب الفرق هو مستحب. أما الأمر الثاني والثالث يبقى على ظهورهما في الوجوب، والدلالة الوضعية لا تنسلم باختلاف في السياق. وهذا أين يبتلى به الفقيه غالبا؟ في الآيات الشريفة. يعني عندنا أحيانا في الآيات الشريفة الأمر بشيء في آية واحدة، وعندنا في السنة على أن أحد الشيئين ليس واجب، يجي الفقيه الآخر يقول أن ثانيا بقرينة هذا الذي ليس واجب نشك في وجوبه، ولكن يجي فقيه آخر يقول لا أنا ما أشك في دلالة الأمر على الوجوب وضعية، الأمر الأول قام دليل في السنة على استحبابه أرفع علينا عن هذا الظهور، أما الأمر الثاني باقي على ظهوره فأنا أحمل على الوجوب. طبعا بعد السياق ما إلى مفهوم أصلا، لأن كل صيغة لها ظهور خاص يختص بها، كما أن كل كلمة عندما أنا أقول زيد قائم، زيد له ظهور له، قائم له ظهور له، وهناك ظهور للجملة، جملة الابتداء والخبر. إذن كل كلام وكل مفردة من الكلام له ظهور خاص ما له علاقة. نعم احيانا نتكلم عن الجملة عن الهيئة الجامعة لعدة مفردات، هنا لها ظهور، ولكن وحدة السياق وظهور السياق ما له دور في المقام. هاي الثمرة الثانية. كم السلام ورحمة الله. إذا فرقت فانصت ظاهره الوجوب. ولكن هذا لأنه عندنا دليل عليه، وإلا لولا الدليل الخاص لكنا نحمل الآية على الوجوب.
لا أنا عم بقول مثال أنه رأينا أحدهما واجب وآخر مستحب، الصلاة واجبة والدعاء مستحب.
أي ماكو مانع. ولكن إذا فرغت من الصلاة، الفراغ من الصلاة ليس واجبا، وإنما إتيان الصلاة واجب. إتيان الصلاة لازمه الفراغ من الصلاة. ولذلك إذا فرغت فانصب لولا الأدلة الخاصة كنا نقول أن فانصب ظاهر في الوجوب لولا الأدلة الخاصة. ثالثها، أي ثالث تلك الوجوه، أن صيغة الأمر تدل على الإرسال والدفع بنحو المعنى الحرفي، ولما كان الإرسال والدفع مساوقا لسد تمام أبواب العدم للتحرك والاندفاع. أين يكون مساوقا؟ في الإرسال التكويني، ونحن نريد أن نقيس الإرسال التشريعي على الإرسال التكويني. باعتبار أن صيغة الأمر ماكو فرق، ما له خصوصية، بس ولكن لأن صيغة الأمر هي التي محل الابتلاء أكثر، لأنه مادة الأمر إحنا في لسان الشرع ما عندنا قليل، غالبا الأوامر وردت بصيغة الأمر لا بمادة الأمر.
صيغة الأمر مختصة على الوجوب، أما لفظ الأمر
لا. بس ولكن ذكرنا إحنا سابقا أنه سواء كان الكلام عن صيغة الأمر أو عن مادة الأمر، كلاهما عند المشهور تدلان على الوجوب، لا فرق فيهما، ولكن الصيغة يقع الكلام فيها لأن الصيغة هي محط الابتلاء أكثر، لأنه أنت عندما تلاحظ الآيات والروايات إما هي بصيغة أقم، إما بصيغة صلى، إما بصيغة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر التي جملة الخبرية سيأتي البحث عنها. فكلمة أمرتك بالصلاة، أمرتك بالصوم، أمرتك بالزكاة، هذه الكلمة ما موجودة في لسان الأدلة، والمتعارف هو استعمال الصيغة. كذلك كتب عليكم الصيام، من كلمة كتب يعني فرض عليكم، لذلك مادة الأمر قليلة في الاستعمال. فمقتضى إصالة التطابق بين المدلول التصوري، والمقصود من المدلول التصوري يعني المدلول الوضعي، والمدلول التصديقي، أن الطلب والحكم المبرز بالصيغة سنخ حكم يشتمل على سد تمام أبواب العدم. لماذا يشتمل؟ لأنه بمنزلة الإرسال التكويني، وهذا يعني يلازم عدم الترخيص في المخالفة. لذا قلنا سد تمام أبواب العدم يعني ماذا؟ يعني أن المولى لا يريد إلا المأمور به، ولا يريد إلا المأمور يعني لا يريده مع الترك يعني الوجوب. ولعل هذا التقريب أوجه من سابقي، فإن تم فهو، وإن لم يتم يتعين كون الدلالة على الوجوب بالواضع، وتترتب فوارق عملية عديدة بين هذه الأقوال على الرغم من اتفاقها على الدلالة على الوجوب. ومن جملة هذه الفوارق التي احنا سميناها ثمرات، أن إرادة الاستحباب من الأمر مرجعها على القول الأول إلى التجوز والمجاز، واستعمال اللفظ في غير ما وضع له، ومرجعها أي إرادة الاستحباب على القول الأخير إلى تقييد الإطلاق، وأما على القول الوسط وهو قول المحقق النائيني فلا ترجع إلى التصرف في مدلول اللفظ أصلا، لأن الوجوب شأن العقل وليس له علاقة باللفظ. الثمرة الثانية، وبناء عليه أيضا إذا جاءت أوامر متعددة في سياق كلام واحد وعلم أن أكثرها أوامر استحبابية اختل ظهور الباقي في الوجوب على القول الأول، إذ يلزم من إرادة الوجوب منه حينئذ تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة سياقها، وهو خلاف ظهور السياق الواحد في إرادة المعنى الواحد من الجميع. هذا السيد يقول إذا كان أكثر، إحنا مثال ذكرناه بالأقل، وهو أن الاستحباب أمر واحد، أما إذا فرضنا أن هي أوامر ثلاثة اثنين منها مستحب وبقي الأخير والواحد، هذا هل هو يحمل أم لا؟ هنا يصير كأنما تعارض بين ظهورين، ظهور الأول دلالة الوضعية في الوجوب، ظهور الثاني ظهور السياق، لأن الذي يتكلم عن كلام فيها عدة نقاط من الأحكام إذا كان أكثر الأحكام غير إلزامية كأنما يستفاد منه أنه أراد جميع الأحكام بغير الإلزام، أما إذا كان أكثر الأحكام إلزامية كأنما أراد كل الأحكام بنحو الإلزامية. هذا الظهور السياق طبعا في محله محل الكلام، لذلك بين المفسرين وقع خلاف أن سياق الآيات هل هو حجة أو ليس حجة. أحيانا تشوف سياق الآية بدايتها الوجوب ولكن نهاية الآية تتعرض لكلام ليس واجب، أو أنه سياق الآيات الآية قاعد تبين قصة واحدة وقضية واحدة ثلاث أربع آيات، ولكن آية تدل على الوجوب وآية ثانية تدل على الاستحباب. هذا الظهور السياقي وأصله محل الكلام لو سلمنا ذلك طبعا. وأما على القول الثاني فالوجوب ثابت في الباقي لعدم كونه دخيلا في مدلول اللفظ لتسلم وحدة المعنى في الجميع. ليش؟ لأن على القول المحقق النائني ما له علاقة، هذا يرجع إلى حكم العقل. محقق النائني يقول كل أمر ورد فيها ترخيص العقل لا يحكم بالوجوب، كل أمر لم يرد فيها ترخيص العقل يحكم بالوجوب. إذن سياق وغير السياق واحد لا يؤثر في حكم العقل، لأن السياق ما يشكل الترخيص. عنصر الترخيص وعدم الترخيص هو له دور في الوجوب وعدم الوجوب، لا السياق وعدم السياق. وكذلك الحال على القول الثالث، لأن التفكيك بين الأوامر وكون بعضها وجوبية وبعضها استحبابية لا يعني على هذا القول تغاير مدلولاتها، بل كل الأوامر ذات معنى واحد وهو الطلب، ولكنه أريد في بعضها مطلق الطلب يعني الواجب، وفي بعضها مقيدا يعني المستحب. ولكن هذه الصورة الثالثة يعني قول الثالث محل الكلام كما ذكرتنا في البحث، أن هناك هل أن الأوامر المحمولة على الاستحباب تشكل قرينة على أن الأمر الأخير أريد منه الاستحباب أو لا؟ لماذا؟ لأن شكنا في قرينية الموجود ليس شكنا في أصل القرينة. عندما نشك في أصل وجود القرينة نجي إثبات عدم القرينة ونحكم بالإطلاق، ولكن الكلام أن القرينة موجودة، الشيء موجود وهو الأمر الأول والأمر الثاني محمول على الاستحباب، نشك أنه حملهما على الاستحباب يصلح للحمل على الاستحباب في الأمر الثالث أم لا؟ يعني نشك في قرينية الموجود. إذن هاي الثمرة على القول الثالث محل التأمل، أنه هل يمكن نفكك بين إطلاق الأمر الثالث والأمر الأول والثاني؟ يعني نقول أمر الأول والثاني لهما إطلاق مختص بهما، والأمر الثالث له إطلاق مختص به، لذلك الأمر الأول والثاني قيد الإطلاق وحمل على الاستحباب، ولكن بقي الأمر الثالث على إطلاقه ويحمل على الوجوب. هذا محل الكلام ومحل التأمل. على اتحاد السير الشهيد ذكره هذا، لعل هذا أحد القولين في المسألة الموجود، لذلك مشكل نحمل على الإطلاق بهذه السهولة. فإذا قلنا أن الإطلاق يثبت حتى مع الشك في قرينية الموجود، نعم هذه ثمرة واضحة. أما إذا قلنا أن الإطلاق لا يثبت مع قرينية الموجود والشك في قرينية الموجود يوجب الإجمال في الكلام، إذن الأمر الثالث يكون مجمل بين كونه مطلق وأريد منه الوجوب أو مقيد وأريد منه الاستحباب. بقي شيء في هذا المقام وهو قسم الأول، يعني صيغة الأمر ومادته، أن الأوامر تنقسم إلى قسمين وهي من التقسيمات الأولية، أوامر مولوية وأوامر إرشادية، يعني ما دل عليه الأمر صيغة أو مادة. بشكل عام في الشريعة ينقسم إلى قسمين، ما كان إرشاديا وما كان مولويا، والفرق بينهما المشهور، فرقوا بهذا الفرق، أن الأمر المولوي في الشريعة هو أمر يترتب عليه الثواب والعقاب، والأمر الإرشادي هو أمر لا يترتب عليه الثواب والعقاب. مثلا المولى أمرني بالصلاة، هذا أمر مولوي، لأنه لو صليت لاستحقت الثواب، لو تركت الصلاة لاستحقت العقاب. أما أمرني بأنه لا تأكل الذبيحة إلا مع التسمية، فإذا فرضنا أن المكلف ذبح هذه الذبيحة بدون التسمية خالف أمر المولى، هل يعاقب على هذه المخالفة؟ لا، وإنما لا يجوز له أن يأكل هذه الذبيحة. يعني الأمر بالتسمية في ذبح الذبيحة إرشاد إلى ماذا؟ إرشاد إلى شرطية التسمية في حلية الأكل، خالف هذه الشرطية لا يعاقب عليها، ولكن حرم اللحم لا يجوز له. نعم إذا أكل اللحم استحق العقاب، لأن النهي عن حرمة الأكل أو النهي عن الأكل هذا النهي نهي مولوي، مثل ما إذا أكل لحم الخنزير أو شرب الخمر فإنه يستحق العقوبة عليه. لذلك الأوامر الإرشادية والمولوية كتقسيم أولي للأوامر الشرعية، تارة الأمر يترتب عليه الثواب والعقاب فيقال مولوي، وتارة لا يترتب عليه الثواب والعقاب فيقال أنه إرشادي، ولكن عندما يقال إرشادي يعني معناته أن الفلسفة والحكمة للأمر عندنا معلوم، يعني عندما يأمرنا المولى إلى هذا الشيء لا يأمرنا إليه تعبدا، يأمرنا لأجل الدلالة على شيء آخر من جزء أو شرط أو مانع. مثلا المولى نهاني عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه، يقول الفقهاء أن هذا النهي ليس نهيا تحريميا ومولويا، وإنما هو نهي تحريمي إرشادي. لماذا؟ لأنه إذا صلى المكلف مع ما لا يؤكل لحمه صلاته تكون باطلة، أما لا يستحق العقاب. ولذلك إذا صلى مرة ثانية أو قضى تلك الصلاة يرتفع عنه العقاب لأنه أتى بالصلاة الصحيحة. أما إذا خالف هذا النهي وصلى مع ثوب مما لا يؤكل لحمه يستحق العقوبة على هذه الصلاة؟ لا، غاية ما هناك صلاته باطلة، فإذا تركها نهائيا ولم يصل يستحق العقوبة على الصلاة مو على لبس ما لا يؤكل لحمه. فلذلك شن عبر عنه؟ إن عبر أن النهي عن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه إرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه، كما أن النهي إلى مثلا عن التكلم إرشاد إلى مانع التكلم. أما جاء شخص وما قدر يسيطر على نفسه فتكلم في أثناء صلاته يستحق العقوبة؟ لا، غاية ما هناك صلاته باطلة يعيدها مرة أخرى. هذا صعب. لا، هذا إذا كان عامدا ومتعمدا ومن باب الجحود والإنكار فعل ذلك، هذا من باب التشريع، هذا عنوان ثانوي. أما في حد ذاته هل يستحق العقوبة على هذا الفعل؟ لا، لأنه هذا الفعل لم يكن هو الصلاة المأمور بها فصلاته باطلة. لذلك نعبر عنه نهي يرشدنا إلى المانعية. الأوامر الإرشادية ومهما يكن فالأصل في دلالة الأمر أنه يدل على طلب المادة وإيجابها، هذه في الحقيقة نتيجة البحث المتقدم، يعني سواء قلنا بالوضع أم بالعاقل أم بالإطلاق فإن الأمر بلا إشكال يدل على شنو؟ على طلب المادة وإيجابها، ولكنه يستعمل في جملة من الأحيان للإرشاد. فالأمر في قولهم استقبل القبلة بذبيحتك ليس مفاده الطلب والوجوب، يعني بحيث لو خالف الاستقبال يستحق العقوبة، لوضوح أن شخصا لو لم يستقبل قبلة بذبيحة لم يكن آثما، وإنما تحرم عليه الذبيحة. فمفاد الأمر إذن الإرشاد، عفوا، فمفاد الأمر إذن الإرشاد إلى شرطية الاستقبال بالتذكية. وقد يعبر عن ذلك بإصطلاح الفقهاء بالوجوب الشرطي، باعتبار أن الشرط واجب في المشروط. وكذلك مثال آخر، والأمر في أغسل ثوبك من البول ليس مفاده طلب الغسل ووجوبه، إذا هذا ترك ثوبه أياما ولم يغسله، عنده ثوب آخر، فهل أنه يستحق العقوبة على ذلك؟ لا، بل الإرشاد إلى نجاسته بالبول وأن مطهره هو الماء. هذا من ناحية الشرع، وله نظير من ناحية العرف، وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء. لذلك يقال أن أظهر مصادق الأوامر الإرشادية أوامر الأطباء، لذلك مخالفة الطبيب ليست محرمة وليست فيها معصية ولا عقوبة، لأن الطبيب دائما أمره أمر إرشادي، إرشاد إلى صحة البدن والجسم، فإن فعل المكلف حصلها وإلا فوقع في المرض، وليس فيها لا عقاب ولا ثواب.
إذا لم يفعلها وما
بعد، هو السبب هو إذا ما خاف، هذا إذا صدق عليه أنه أوقع نفسه في التهلكة، إيه نعم يكون مقصرا ومفروض يعاقب، هذا من باب التقصير ومن باب أنه أوقع نفسه في التهلكة، لا من باب أنه خالف أمر الطبيب، ما له علاقة، هذا عنوان آخر. وأمر الطبيب للمريض باستعمال الدواء ليس مفاده إلا الإرشاد إلى ما في الدواء من نفع وشفاء، وفي كل هذه الحالات تختص صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية. هذا مدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، من هذه العبارة يستشر أن السيد الشهيد يرى قول المشهور، هو الدلالة الوضعية، سواء شاء ذلك أو لم يشأ، بس ظاهر عبارته أنه يقوي الدلالة الوضعية، يعني وافق رأي المشهور. لذلك ما قال بمدلولها التصوري الإطلاقي أو العقلي، قال الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يختلف من مورد إلى آخر. سيد الشهيد هنا يريد يبين نكتة في نهاية هذا البحث، وهي أنه قد واحد يقول أن الأمر الإرشادي والأمر المولوي يختلفان جوهرين، يعني الأمر المولوي يدل على الوجوب ولكن الأمر الإرشادي لا يدل على الوجوب. سيد الشهيد يقول لا، كلاهما يدل على الوجوب، والمدلول التصوري الوضعي فيهما واحد، وهو الطلب الإلزامي أو الإرسال الذي بمعنى سد أبواب العدم. ولكن الكلام أن الإرسال تارة الغرض من العقوبة والمثوبة نسميه بالأمر المولوي، تارة الغرض من الإرسال إرشاد إلى شيء كالشرطية والجزئية والمانعية وما شاكل ذلك فنسميه أمرا إرشاديا. إذن من حيث المدلول الوضعي لا فرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي، وإنما من حيث المدلول التصديقي وأن غرض الأمر ماذا من وراء هذا الأمر، هناك فرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي. ولذلك يقول وفي كل هذه الحالات تحتفظ صيغة الأمر بمدلولها التصوري الوضعي وهو النسبة الإرسالية، غير أن مدلولها التصديقي الجدي يعني الغرض من الأمر يختلف من مورد إلى آخر، تارة هدفه العقوبة والمثوبة كما في الصلاة والصوم والحج، وتارة هدفه الإرشاد إلى شرط أو جزء أو مانع أو ما شاكل ذلك كما في الأوامر الإرشادية. هذا تمام كلامنا في القسم الأول، وهو صيغة الأمر وما هو بحكم صيغة الأمر أي مادة الأمر. وأما القسم الثاني وهو الجملة الخبرية فسيأتي بيانه إن شاء الله بعد التعطيل.
إن شاء الله ندعو لكم في كربلاء إن شاء الله بعد العيد الأضحى نكون في خدمته. إن شاء الله إن شاء الله ما ننساكم فردا فردا في الزيارة إلى بعد العيد الأضحى حتى تكون يوم السبت إن شاء الله نحاول يوم الأحد نكون موجودين في القوم أو يوم نخبركم إن شاء الله أرقام التليفون.